بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مصر في هذا الخمس، خمس الأرض المتعلقة التي يبيعها المسلم من الذمي، أنه أين يصرف هذا الخمس. قلنا تارة نتكلم بناء على الرأي الآخر الذي هو رأي الماتن وغيره، وهو أنه هذا خمس كسائر كل خمس الثابت في سائر الموارد، يتعلق بالعين، وحاله حال الخمس الثابت في الغوص ونحوه. وأخرى نتكلم بناء على الاحتمال الثاني الذي استقربناه، وهو أنه هذا لا علاقة له بالخمس، وإنما هي ضريبة تفرض عليهم على الذمي عندما يشتري أرضا من مسلم. على حاصل الأرض الزراعية التي يزرعها بناء على الرأي الأول المعروف والمشهور بينهم، هو أن مصرفه هو مصرف الخمس في سائر الأقسام، أيضا يقسم قسمين، سهم إمام وسهم سادة، نفس المصرف. هذا هو المعروف بينهم بناء على الرأي الأول. وقلنا بأن هذا باعتبار الأدلة الدالة على تعيين مصرف الخمس، كان هذا الاستدلال أن هذا خمس بحسب الفرض، حاله حال الخمس الثابت في سائر الموارد، ما عندنا شك في كونه خمس، لأن قاعد نتكلم بناء على الرأي الأول. فنتمسك لإثبات أن مصرفه مصرف الخمس في سائر الموارد بالأدلة الدالة على تعيين مصرف الخمس. هناك أدلة تدل على تعيين مصرف الخمس، وأن مصرفه هو هذا التقسيم المعروف المشهور في كل خمسين، فيثبت في المقام أيضا ذلك. قلنا هذا اعترض عليه باعتراض بيناه في الدرس السابق، لي كان حاصله هو هذا، أنه أن عمدة الأدلة الدالة على تعيين المصرف في باب الخمس والآية الشريفة، والآية الشريفة حتى بناء على تعميم الغنائم فيها لمطلق الغنائم وعدم اختصاصها بغنائم الحرب، فهي إنما تدل على تعيين المصرف الخمس بعنوان كون ماذا غنيمة. مصرف الخمس الثابت في الغنائم هو هذا، ومن الواضح بأن الغنيمة لا تشمل محل الكلام لوضوح عدم صدق الغنيمة في محل الكلام. فإذا لا يمكن التمسك بالآية الشريفة لإثبات أن مصرف الخمس في محل الكلام هو نفس المصرف الذي ذكرته الآية الشريفة. لماذا؟ لأن الآية ليست في مقام بيان أن هذا مصرف لكل خمس ولكل ضريبة تفرض بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس. لا، هذا هو المستفاد من الآية، وإنما المستفاد من الآية أن هذا مصرف خمس الغنائم، خمس الغنائم مصرفها هذا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله إلى آخر الآية. فبناء على تعميم الغنائم نلتزم بذلك فيما يصدق عليه عنوان شنو؟ غنيمة. وعنوان الغنيمة لا يصدق في محل الكلام. إذن ما هو الدليل على تعيين مصرف الخمس وأنه هو نفس مصرف الخمس الثابت في سائر الموارد؟ واضح هذا الإشكال. هذا الإشكال قلنا أكو عليه جواب نقضي، وهو أنه ماذا نصنع في الحلال المختلط بالحرام. في الحلال المختلط بالحرام من يلتزم بأن مصرف الخمس فيه هو نفس مصرف الخمس في سائر الأقسام، نفس هذا الإشكال يجعل مو نفس الإشكال، لأن الغنيمة والغنائم كما لا تصدق في محل الكلام كذلك واضح أنها لا تصدق في الحلال المختلط بالحرام. تصدق في الغوص، تصدق في الكنز، تصدق في الفائدة، التي يكتسبها الإنسان، تصدق في غنائم الحرب واضح، تصدق في المعدن، لكنها لا تصدق في ماذا؟ في الحلال المختلف بالحرام، لا يصدق عنوان الفائدة. فما هو الدليل على أن مصرف الخمس هناك هو مصرف الخمس في سائر الموارد؟ يجي نفس الإشكال فيه، واضح هذا. وثانيا يأتي بناء على تخصيص الآية، كما هو هناك رأي يرى أن الآية مختصة بخصوص غنائم الحرب، بخصوص غنائم الحرب. إذن الآية عندما تتعرض للمصرف يكون ظاهرها هو مصرف الخمس الثابت بعنوان غنيمة الشنو؟ غنيمة الحرب. فإذن ما هو الدليل على ماذا؟ على أن خمس الغوص، خمس الكنز، خمس المعدن، خمس الفائدة، فضلا عن الخمس في محل الكلام، ما هو الدليل على أن مصرفه هو نفس مصرف الخمس الذي ذكرته الآية الشريفة؟ هم يجي الإشكال نفسه، واضح. قلنا أن الجواب عن ذلك يكون ببيانين، يعني بوجهين. الوجه الأول ذكرنا لكم إياه في الدرس السابق، وهو أنه يمكن الاستدلال بأدلة أخرى غير الآية الشريفة، ويفهم من هذه الروايات وهي كثيرة، يفهم منها أن هذا المصرف هو مصرف لكل خمسين، هذا المصرف مصرف لكل خمسين، سواء كان بعنوان غنيمة الحرب، بعنوان الغوص، بعنوان الكنز، بعنوان المعدن، بأي عنوان، كل مورد حكم الشارع فيه بوجوب الخمس، يا خمس الخمس المعهود، الخمس على غرار الخمس الثابت في غنائم الحرب، في كل مورد يحكم الشارع فيه بوجوب الخمس فيه كضريبة مفروضة معهودة، هذا مصرفه هو هذا المصرف. وهذه الرواية تذكرنا لكم عنوان بعض، يعني وين موجودة هذه الروايات؟ هناك روايات أخرى أيضا موجودة في الباب الأول، في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه. هناك بعض الروايات مطلقة، نذكر بعض هذه الروايات. فرضوا في الباب إن الله، حديث مر عن الإمام الصادق عليه السلام، من لاحظ الأسانيد السابقة، إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال. الحديث الثاني في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس، واضح أنه مطلق الخمس، لم يخصص الخمس بمورد دون مورد، مطلق الخمس، كل خمسة، هذا الخمس المعهود الذي يجب كفريضة إلهية، هذا هو شنو يقول الإمام، وشنو هو لنا. وهذا المضمون موجود في روايات أكثر من واحدة، أن الخمس لنا أهل البيت، هو لما يقول الخمس لنا أهل البيت يعني قاعد يعين شنو؟ يعين مصرف الخمس، أن الخمس مطلقان مهما كان الخمس، ما تعنون بعنوان خاص، مصرفه هو هذا لنا أهل البيت بالتقسيم المعروف. عندما يقول لنا أهل البيت مقصود هذا بالتقسيم، ماذا؟ بالتقسيم المعروف. هناك روايات في أبواب قسمة الخمس، نذكر ذكرنا بعضها. فرض الحديث الثامن مثلا، أي في الحديث الثامن قبل تسعة، اللي هي تقدم الاستدلال بها، مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام، بها رواية طويلة، بها من جملة فقراتها، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم، لهم يعني مقصودة لأهل البيت عليهم السلام دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم. واضح يعني لمساكين بني هاشم وأبناء سبيل منه بني هاشم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الرواية. في صدرها الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة، المذكور بها الملاحة أنواع الملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله وتقسم الأربعة أخماس إلى آخره. صحيح أنها ذكر هاي العناوين شنو الأربعة أو الخمسة المذكورة فيها، لكن لا أحد من الفقهاء يتوقف في أن هذا الخمس هو نفس هذا المصرف، هو شنو هو مصرف الخمس الثابت في غير هذه العناوين الخمسة إذا دل الدليل على وجوب الخمس شنو فيه، إذا دل الدليل على وجوب الخمس فيه. الرواية التاسعة الخمس من خمسة أشياء، ثم يقول فأما الخمس يقسم على ستة أسهم سهم لله إلى آخره، أيضا بها عنوان الخمس من خمسة أشياء التي ذكرت في هذه الرواية. يا حديث بعد قلنا لكم حديث 12 الخمس يخرج من أربعة وجوه أو يخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله إلى آخر الرواية. بعد يا حديث 16 فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم. بعد يا حديث 15 ماكو 15 قال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قريش في الخمس؟ يسأل واحد قال قلت تزعم أنه لها؟ قال ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة لتباهلن بنا، ولو كان ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم يكونون هم وعلي سواء. ليس كذلك، يعني روايات كثيرة بعضها صحيح في يذكر يعني عناوين خاصة خمسة أشياء، لكن لا يظهر من العلماء التوقف في تعميم ذلك المن للحلال المختلط بالحرام، مع أنه لم يذكر في معظم هذه الروايات التي ذكرت عناوين خاصة، وبعض هذه الروايات مطلق ليس فيه عنوان خاص. الخمس لنا الخمس لنا الخمس لأهل البيت، أكو روايات من هذا القبيل. إذن الظاهر أن الاستدلال الجماعة بوجوب الخمس لعله ليس بالآية بل يمكن أن يكون بأدلة أخرى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال بأن ما دل على وجوب الخمس في المقام أو في غير المقام، أفرض في الحلال المختلط بالحرام، هذا يكون حاكم على أدلة تعيين مصرف الخمس. أدلة تعيين مصرف الخمس أفرض الواردة في الموارد الخاصة، أدلة تعيين مصرف الخمس أفرض وارد في غنيمة الحرب، وارد في الغنائم بمعناها العام كما هو أحد الاحتمالين في الآية الشريفة. هذا الدليل اللي يقول يجب الخمس هنا يكون حاكم على أدلة تعيين الخمس في الموارد الخاصة، فحينئذ يحكم باتحاد المصرفي فيهما. فالآية الشريفة مثلا إذا دلت على تعيين مصرف الخمس وأنه الغنائم مثلا، مطلق الغنائم خلنا نفترض كما هو الصحيح، وأن مصرفه هو هذا المصرف الذي ذكرته الآية الشريفة، يكون الدليل الدال على وجوب الخمس في هذا المورد اللي هو محل الكلام يكون حاكم على ماذا؟ على تلك الأدلة، يعني يكون موسعا لموضوع المصرف فيها، أن المصرف هذه ليس فقط مختص بالغنائم وإنما هو يشمل هذا أيضا، هو بنفسه يكون حاكم، لأن هذا في الحقيقة لسانه هو لسان هذا، أن هذا أيضا يجب فيه الخمس، يعني اللسان الدليل الذي يدل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام أو في الأرض المشترات من الذمي المشترات من المسلم اللي يشتريها الذمي، لسانه هذا يجب فيه شنو؟ الخمس أيضا، يعني كما وجب الخمس في تلك الأدلة هنا أيضا يجب ماذا؟ يجب الخمس. فإذا كان لسان لسان الحكومة وفهمنا منه التوسعة في بيان المصرف، حينئذ لا مشكلة في التمسك بنفس الآية بعد فرض هذه الحكومة لإثبات أن كل خمس يثبت بعنوان الخمس المعهود لا بعنوان خمس آخر، بعنوان الخمس المعهود يكون مصرفه نفس هذا المصرف. نظير 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 ما يذكروه في باب في باب الأدلة الدالة على بعض الشرائط في الصلاة الواجبة، مثلا أكو أدلة تدل على اعتبار بعض الأدلة بعض الأمور في الصلاة الواجبة بمجرد وجود ورود دليل يدل على استحباب صلاة أو واضح على مشروعية صلاة، خلينا نقول هذا الدليل الدال على مشروعية الصلاة يكون حاكم على أدلة الشرطية ومبين وموسع لدائرة ماذا؟ لدائرة الشرطية، وأن الشرطية لا تكون مختصة بالصلاة الواجبة وإنما تشمل كل صلاة شنو مشروعة وإن لم تكن واجبة، مع أنه لم يرد دليل خاص على اعتبار هذه الشرائط في الصلاة المستحبة والصلاة المشروعة، وإنما الدليل ورد على اعتبار هذه الشرائط أو بعض هذه الشرائط في خصوص الصلاة الواجبة، لكن نفس ورود دليل يدل على أن هذه مشروعة أو مستحبة هو يكون حاكم على أدلة الشرطية. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ أدلة تدل على أن الخمسة في الغنائم واجب وأن مصرفه هو هذا. دليل يجي آخر يقول هذا هنا يجب فيه الخمس، بأي معنى الخمس؟ بنفس المعنى السابق، هذا مفروض في محل كلامنا أن الخمس الثابت في المقام هو نفس من سنخ الخمس الثابت وين في الآية الشريفة، من سنخها لا من يختلف عنها. فالدليل الذي يقول بأن الخمس هنا أيضا يجي واجبون هذا يكون حاكم على أدلة تعيين المصرف مستفاد من الآية أو غير الآية، وبهذه الحكومة يمكن توسيع أدلة تعيين المصرف وجعلها شاملة لمحل الكلام، ومن هنا لا نحتاج إلى دليل خاص يدل على تعيين المصرف. بأحد هذين الجوابين يمكن رفع الإشكال السابق، كما أننا نبهنا سابقا على ما تخطر أنه في باب الحلال المختلط بالحرام كان هناك وجه خاص ومختص بماذا؟ بمسألة الحلال المختلط بالحرام، وهو أن الحلال المختلط بالحرام ذكر في رواية عمار بن مروان في عداد ماذا؟ في عداد الغنيمة والغاوص والكنز التي لا إشكال في أن مصرف الخمس فيها هو شنو؟ هو هذا المصرف الخاص. فذكر الحلال المختلط بالحرام في هذا السياق في الصحيحة الواحدة هذا أيضا يمكن جعل دليل على أن مصرف الخمس في الحلال المختلط بالحرام هو ماذا؟ هو نفس مصرف الخمس في هذه الأمور الأخرى، ومنها الغنيمة كما هو مذكور في نفس الرواية. هذا ما يرتبط، هذا كل بناء على الرأي الذي بنى عليه السيد الماتن، وأما على الرأي الآخر وهو لا قرار، وأن هذا مو خمس أصلا، هذا ليس خمسا. بناء على هذا الرأي الظاهر أن مصرف هذا الخمس يختلف باختلاف ما نفسر ما نفسر به الاحتمال الآخر. كيف نفسره؟ مرة نفترض كما هو ظاهر من بعض كلمات العامة أن هذا الخمس هو تضعيف للزكاة فقط، واضح. الزكاة بدل ما تأخذ منهم يأخذ منهم العشر، يأخذ منهم ماذا؟ يأخذ منهم عشران، يأخذ منهم عشران، بحيث هو يكون زكاة مضاعفة، زكاة مضاعفة. واضح. فإذا فرضنا هذا وفرضنا أن هذا يعني شرعا ثبت هذا المعنى، خب يكون مصرفه مصرف شنو؟ مصرف الزكاة. ومر الآن فسرها إلى آخر مو بهذا التفسير، نقول بأن الخمس هو ضريبة. واضح. ضريبة مفروضة على هذا الذي يشتري الأرض من المسلم، الذم الذي يشتري الأرض من المسلم، وتأخذ من حاصل تلك الأرض، منه تأخذ خمس حاصل تلك الأرض، حينئذ يكون أشبه بالخراج أو الشنا أو الجزية، فيدخل في بيت المال ويكون مصرفه مصرف بيت المال، مصرفه مصرف بيت المال، لا هو زكاة ولا هو خمس، وإنما هو جزية أو خراج ضريبة مفروضة على هذا عندما يشتري أرضا مسلم، أن حاصل الأرض التي يشتريها خمسه يجب أن يدفعها للدولة ويدخل في بيت المال ويصرف في مصارف بيت المال. طبعا هذا الاحتمال الثاني هو الأقرب، واضح. هذا الثاني وهو أنه ضريبة مفروضة على الذمي عندما يشتري أرض المسلم، ليس لها علاقة بالزكاة ولا لها علاقة بالخمس، ضريبة مفروضة عليه، هذا هو الأقرب. واضح. ليش هو الأقرب؟ لأن هذا هو الذي ينسجم مع كلمات من تقدم، مع بعض الكلمات المتقدمة، والأهم من هذا أنه ينسجم مع الرواية المتقدمة الصحيحة المعتبرة، وهي صحيحة محمد ابن مسلم. إذا تخطرون في ذيل الصحيحة سأله قال فهذا الخمس، قال الإمام عليه السلام فهذا شيء صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يناسب كون هذا مصالحة أن يكون شنو؟ أن يكون القضية قضية شنو؟ ضريبة مفروضة من قبل الحاكم الشرعي بحسب ما يراه من المصالح. واضح. مو أنه زكاة ولا مصالحة على الزكاة ما لها معنى، أو خمس، وإنما هو ضريبة مفروضة، فيتصور فيها ماذا؟ المصالحة. ولذا هي لا قد لا تكون ثابتة بهذا الشكل، قد تزداد وقد شنو؟ وقد تنقص بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من مصالح. فإذا هي أقرب كونها مصالحة، هذا يؤيد احتمال أن هذه ليست من نوع الزكاة، وإنما هي من نوع الضرائب التي تدخل إما في باب الخراج أو في باب الجزية، وتصرف في مصالح المسلمين. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ينتقل الماتن إلى مسألة أخرى أيضا مبنية على الرأي الذي اختاره، وحاصل هذه المسألة يقول وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكالون. الرواية اللي هي مدرك هذا الحكم تقول أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم، فهل نقتصر على خصوص الأرض المنتقلة إلى الذمي من المسلم بالشراء، هذه يجب فيها الخمس، أو لا نعممها لكل معاوضة، أو نعممها لكل انتقال وإن لم يكن بمعاوضة، ولو كان على طريق الهبل شنو المجانية اللي ما بها معاوضة. واضح. هل نقتصر على خصوص الشراء أو نتعدى إلى كل معاوضة وإن لم تكن بيعا وشراء، أو نتعدى إلى كل انتقال وإن لم يكن شنو معاوضة. قال الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس هل الحكم المذكور يختص بالشراء كما هو ظاهر المشهور الجنس المشهور أنه يختص بالشراء، أو يعم مطلق المعاوضة كما اختاره كاشف الغطاء، أو مطلق الانتقال ولو مجانا، هذا الاحتمال الثالث كما هو ظاهر الشهيدين. يقول فيه إشكال من اختصاص النص والفتوى بالشراء، هذا وجه الاحتمال الأول، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، العرف يلغي خصوصية البيع كمعاوضة ويعمم لكل معاوضة ولو لم تكن بيعا، هذا وجه الثاني، ومن هو العبارة الشيخ الأنصاري، ومن أن المناط هو الانتقال ولو لم يكن شنو معاوضة. هذا وجه الاحتمال أو القول الثالث. لا إشكال أن مورد النص هو شنو، هو الشراء، أن مورد النص هو الشراء. ومقتوى القاعدة في مثل هذا الحكم المخالف للقواعد العامة، مخالف القواعد، هذا اشترى بفلوسه أرض، قواعد عامة يقول لازم يتملكها شنو كلها وليس عليه شيء، قواعد العامة هذا الحكم مخالف لها. مقتضى القاعدة في هذا الحكم المخالف للقواعد العامة هو أن نقتصر على مورد النص، أن نقتصر على شنو مورد النص، ومورد النص هو شنو، هو الانتقال بالشراء دون غيره من المعاوضات ودون مطلق الانتقال. ومن هنا التعدي من مورد النص إلى مطلق المعاوضات أو مطلق الانتقال كما قالوا يحتاج إلى يعني إلى بيان نكتة بحيث نعتمد عليها في إلغاء الخصوصية والجزم بالتعدي. واضح؟ من الخصوصية ما له خصوصية الشراء، فنتعدى إلى ماذا؟ إلى غيره، بحيث يكون الدليل ظاهرا عرفان في هذا الشنو التعدي وإثبات الحكم لمطلق المعاوضات أو لكل انتقال، هذا لابد منه. واضح؟ الجماعة ذكروا، أكثر من واحد من المحققين ذكروا النكتة في الانتقال إلى مطلق في التعدي إلى مطلق الانتقال، إلى مطلق الانتقال ولو كان مجانا. النكتة هي هاي، النكتة هاي بكل بساطة هي أن العرف يفهم أن الشراء ليس له خصوصية، ليس له خصوصية الشراء في مثل هذا الحكم. سأسميها النكتة مناسبات الحكم الموضوع كما يسموها، النكتة ارتكازية، مقصود بها هذا استظهار عرفي من الدليل في أمثال المقام أن الشراء ليس له خصوصية. العرف ما يفهم أن هذا الحكم هو حكم مترتب على الإنشاء الخاص اللي يسمى شنو بالبيع، ما يفهم هذا، ما يفهم أن الحكم هذا من أحكام إنشاء خاص بحيث ما يتعدى إلى إنشاء آخر يحقق نفس شنو نفس النتيجة. العرف لا يفهم أن الشراء له خصوصية يلغي خصوصية الشراء. العرف بعبارة أكثر وضوحا يفهم من مثل هذا الدليل أن المحذور أن 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 الغراض والدخيل هو انتقال الأرض اللي يملكها المسلم علما إلى الذمة، أو ما يعبر عنه بتملك الذمة علما لأرض المسلم. هذا هو الدخيل في هذا الحكم، من قبيل ما يذكروه في باب بيع العبد المسلم من الكافر، هناك يشوفهم منها يفهم هو نهى عن البيع، نهى عن البيع لكن على هو خصوصية البيع، ماكو فرق بين أن ينتقل بالبيع أو ينتقل بغيره من المعاوضات، بل مطلق الانتقال. ليش؟ لأن الدخيل في هذا الحكم هو تملك الكافر المن للعبد المسلم، هذا هو الدخيل. بعبارة أخرى أن الخصوصية المؤثرة في الحكم موجودة في البائع وفي المشتري، وهي الخصوصية كون البائع مسلم وكون المشتري شنو كافر، هذا هو الدخيل في الحكم. أما كيف ينتقل، بما ينتقل هذا من هذا إلى ذاك، ببيع، بصلح، بهبة، هذا مو مهم، لأن المهم هو أن لا يملك الكافر العبد المسلم في المقام. المهم هو شنو؟ أن لا يملك الذمي أرض المسلم، فتجعل عليه هذه الضريبة حتى تكون وسيلة لتقليل ملكية الكفار لأراضي شنو؟ لأراضي المسلمين. هذا هو الذي يفهم عرفا من هذا الدليل. إلغاء الخصوصية الشراء، الانتقال التعدي إلى مطلق الانتقال ولو كان مجانا، وبهذا الاعتبار باعتبار أن هذا الحكم ليس من أحكام الإنشاء، واضح، إنشاء معين يترتب عليه هذا الحكم، لا يفهم العرض ذلك، وإنما هو حكم يترتب على هذا انتقال وتملك ذمي من لأرض المسلم، كل ذمي تملك. ولذا بعض فقهانا عبر عن هذا الحكم بالأرض الأرض المنتقلة من الذمي إلى شنو؟ إلى من المسلم إلى الذمي، مو الأرض المشترات، من الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي، هذا يثبت فيها شنو؟ الخمس. لعل السر في هذا هو ما أشرنا إليه من أن الشارع يريد مهما أمكن أن يقلل من ماذا؟ من تملك الكفار لأراضي المسلمين، خصوصا الأراضي الزراعية اللي هي يعني مصدر حياة الناس ومصدر عيشة الناس عليها، من ناحية اقتصادية مؤثرة تكون، إذا قلل من هذا ففرض ضريبة الخمس. لا أشكال أن هذه الضريبة تخليه يفكر ويمتنع ماذا؟ عن شراء هذه الأرض. لعل الحكمة هي هذه. على كل حال الذي يفهم عرفا إلغاء الخصوصية والتعدي، هذا مطلب ذكره فقهاؤنا وهو مطلب متين، ومقتضى هذا كما قلنا هو التعدي إلى مطلق الانتقال، لا التعدي إلى خصوص الشن المعاوضات، لا التعدي إلى مطلق الانتقال. كل انتقال هو يكون يثبت فيه هذه الشن وهذه الضريبة ويثبت فيه الخمس، ولو لم يكن بمعاوضة، ولو كان بانتقال شنو مجاني. ومن هنا يظهر أن الاحتمال الثاني في المسألة وهو التعدي إلى المعاوضات فقط دون الانتقال المجاني، يبدو أنه هذا مثلا يعني لا نفهم له وجها، لأنه إما أن لا نراعي النقطة التي ذكرناها، لا نراعي الوجه الذي ذكرناه، الوجه المناسبات الحكم والموضوع، فيبغي أن نجمد على ماذا؟ على خصوص الشراء ولا نتعدى إلى مطلق المعاوضة. وأما أن نراعي هذه النقطة فينبغي أن ننتقل إلى مطلق الانتقال لا إلى خصوص المعاوضات. هذا ما بني، وصلى الله على سيدنا محمد.